سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. قبل أن نبدأ في حلقتنا التي هي عبارة عن تأملات في إنجيل متى، أردت أن أبين وأوضح نقطة مهمة، لأنه بعض الأخوة قال لي: لماذا أصبحت مقاطعك التي تنزلها على اليوتيوب قصيرة، يعني تقريبا 10 دقائق؟ نريد أن تكون هذه المقاطع كما كانت في السابق مقدار ساعة. جوابي عن ذلك أنه هذه المقاطع القصيرة ليس لها أي مدخلية بالديدن الذي كنا عليه بطبيعة حلقاتنا الأسبوعية التي كانت وما زالت مستمرة ومدتها تقريبا ساعة تزيد أو تنقص بهذا الحدود. فحلقاتنا السابقة سوف تبقى على ما هي عليه. هذه الحلقات القصيرة التي أنزلناها عبارة عن خلاصات تاريخية وغيرها، كل هذه الحلقات لن تزاحم الحلقات التي نحن بصددها من حيث التأملات وغير التأملات كما سوف يأتي. أي إنه نحن باقون على نفس السيستم الذي كنا عليه من حيث حلقاتنا الأولى التي هي أسبوعية تنزل بموعدها، أحيانا تكون قبل يوم أو بعد يوم، لكن بحدود 7 أيام تنزل حلقة. مدة هذه الحلقة ساعة. ما زالت هذه الحلقات على ما هي عليه، لم تغير ولم تبدل. الحلقات الإضافية القصيرة، هذه حلقات إضافية قصيرة لو انتبهت إليها هي لا ترقم. حلقاتنا الطويلة اللي وفق السيستم القديم مرقمة، فإحنا انتهينا من 115 حلقة، بعض الحلقات ساعتين، بعضها ساعة ونصف، بعضها ساعة، عندنا 115 حلقة. الحلقات القصيرة لا ترقم، إنما حلقات قصيرة متفرعة، خلاصات عما مضى، مختلفة متنوعة وفق الحال سوف نضعها. ربما تكون في ترتيب معين، ليس لها أي مدخلية ولن تزاحم حلقاتنا السابقة. هذا للتوضيح حتى يكون الأخوة والأخوات على بينة من أمرهم في هذه القضية. إذن أخوتي وأخواتي الكرام، وصلنا في تأملاتنا في إنجيل متى، وقد أنهينا الجزء 10 من تأملاتنا في إنجيل متى، ونحن الآن في الحلقة 115 من قناة الحقيقة. أي إننا قد أنهينا الحلقة 115 ونحن الآن في الحلقة 116، لكن في الجزء 11 من تأملاتنا في إنجيل متى. ذكرنا في تلك الحلقة عنوان لتلك الحلقة كان أنه الكنعانية كالكلبة وأرسلت لبني إسرائيل. كان هنالك عدة نقاط مهمة في تلك الحلقة. بعض الأخوة من المسلمين الكنعانيين أو الفلسطينيين سبني لأنه قرأ العنوان إنه الكنعانية كالكلبة وهو لم يعرف ولم يستمع. هذا ليس قولي، هذا قول المسيح شبه الكنعانية بالكلبة، لذلك وضعت هذا العنوان حتى يكون العنوان محفز لمن يريد أن يستمع الحلقة. هو عبارة عن عنوان، اقتبس هذا العنوان من كلمات يسوع المسيح، فإذا هي ليست كلمة مني أنا. إذن أثبتنا في تلك الحلقة أنه جيسوس المسيح يقول: أنا أرسلت لبني إسرائيل خاصة، ولخاصة الخاصة من بني إسرائيل حتى السامريين هم مو داخلين، غير داخلين في يعني بشارة يسوع المسيح. وهذا الأمر يعني ليس جديدا، نحن قرأنا سابقا أيضا كلمات وآيات في إنجيل متى تؤيد بأنه يسوع المسيح جاء للخراف الضالة من بني إسرائيل، ولم يأتي للوثنيين، ولم يأتي لكل البشرية، بل لم يأتي حتى للسامريين الذين هم يهود السامرة الذين يخالفون منهجية يهوذا أو يهود السليمانيين أو اليهود الداوديين اللي اتبعوا داود وسليمان. يهود السامرة ما كانوا يحترمون أو يقدسون سليمان، فبالتالي هو أخرج اليهود السامريين من البشارة أو من هكذا التبشير أو من التعاليم الذي أرادها. فمعجزات جيسوس المسيح وتوصيات جيسوس المسيح هذه تكون خاصة لبني إسرائيل فقط، وما عمل عملا يعني من معجزة وما قدم نصيحة إلا قضية المرأة الكنعانية التي وصفها للكلاب، ولولا حكمة الكنعانية وردها الثاقب لما يعني هكذا قدم لها المعونة وفق هذه النصوص. فبالتالي لما يأتون ويقولون جاء لينقذ البشرية وكبش فداء لجميع البشرية وإنه هو الإله المتجلي في الجسد أو الظاهر في الجسد وهو إله جاء لكل من على الأرض، هذا كله كذب، النصوص تكذب ذلك وبيناها باختصار ووضوح، ولا يمكن تخريج تلك النصوص التي قرأناها. وقد وصلنا إلى الآية 13 وقرأنا منها، وما زلنا في الإصحاح 16 من إنجيل متى، وقد وصلنا إلى الآية 13 وقرأنا في تلك الآية 13 وما يأتي بعدها، إنه كيف بطرس يشهد باليسوع وبأنه هو ابن الإله، إن المسيح هو ابن الله، يعني كيف ميزه يسوع. إذن هذه الآيات السابقة والتعاليم كلها ما استطاعت أن يعني تجعل التلاميذ يعرفون من هو يسوع المسيح. سوف نقرأ هذه الآيات كما قرأناها في آخر الحلقة، ثم قلنا إنه سوف نرجع إليها مرة أخرى. الآية 13 من إنجيل متى موجودة في مرقس وموجودة في لوقا، يقول ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه من هو ابن الإنسان وفي رأي الناس، من هو ابن الإنسان في رأي الناس؟ فأجابوا بعضهم يقول يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا، وغيرهم يقول إرميا أو أحد الأنبياء، أي أنبياء بني إسرائيل. فقال لهم ومن أنا؟ إذا كان هكذا الناس يقولون، إذن من أنا؟ قولوا لي من أنا؟ ومن أنا في رأيكم أنتم؟ تصوروا أنه من الذي أجاب؟ فأجاب سمعان بطرس أنت المسيح ابن الله الحي. إذن لما تقرأ في بداية هذه الآيات عندما سألهم من هو ابن الإنسان في رأي الناس، ماذا أجابوا؟ قال إن بعض الناس يقول إنه يوحنا، وبعض الناس يقول إنه إيليا، وبعض الناس يقول إنه إرميا أو أحد الأنبياء، هذا هو ابن الإنسان. لكن إحنا كم آية قرأناها سابقا يقول فيها أنا ابن الإنسان، وإذا جاء ابن الإنسان فيصف نفسه بأنه هو ابن الإنسان، فلماذا هنا مثلا أشكل عليهم الأمر ولماذا لم يجيبوا إجابة واضحة؟ ثم لما أجاب بطرس هو ما قال له أنت ابن الإنسان، انظروا هنا يقول له أنت المسيح ابن الله الحي. إذن أنت حتى ليس ابن الإنسان، لكن إحنا قرأنا سابقا إنه هو كان ابن الإنسان، يصف نفسه بابن الإنسان إذا جاء أو إذا نام في العراء، فآيات كثيرة يذكر فيها إنه هو ابن الإنسان. لماذا الآن تخلى عن ابن الإنسان، اللفظ الذي معناه يعني بين قوسين حتى لا يقول شخص رفعته أو كسرته، ابن الإنسان، يعني هذه آيات مضطربة وغريبة. ثم كيف أجاب بطرس؟ لما أجاب بطرس نكتشف من إجابة بطرس إنه التلاميذ الباقين ما عرفوا المسيح. وما هو الدليل؟ الدليل إنه ما سوف يأتي من كلمات تبين بأنه أنت يا بطرس ما أجبت إجابة منك، إنما أنت إجابتك إجابة إلهية، معناها إنه التلاميذ الآخرين ما كانوا يعرفون هذه الإجابة. لنقرأ النص، ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية سأل تلاميذه من هو ابن الإنسان في رأي الناس، فأجابوا بعضهم يقول يوحنا المعمدان، يعني بعض الناس يقول هكذا، وبعضهم يقول إيليا، وبعضهم يقول إرميا وأحد الأنبياء. فقال لهم ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع هنيئا لك يا سمعان، هنيئا لك يا سمعان ابن يونا، ما كشف لك هذه الحقيقة أحد من البشر بل أبي الذي في السماوات. إذن هذا سمعان اختصه جيسوس المسيح بهذا القول لأنه عرف حقيقة جيسوس المسيح وأنه هو ابن الله. فبالتالي التلاميذ الآخرين ما يعرفوا أنه هم يعني لم يعرفوا بأنه هذا الذي بين أيديهم استاذهم ومعلمهم اللي صنع المعجزات وفعل ما فعل ما عرفوا بأنه هو ابن الله. وأنا أقول لك يكمل وأنا أقول لك أنت صخر. لماذا؟ لأنك عرفتني وعلى الصخر سأبني كنيستي. لماذا سوف يعني أنت تكرم وتبنى على اسمك كنيسة؟ أول كنيسة تبنى على الصخر تبنى لأنك عرفتني أنا ابن الله. وعلى الصخر سأبني كنيستي وقوات الموت لن تقوى عليها، يعني ما يستطيع شخص أن يهدمها بعد ذلك. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. وأوصى يسوع تلاميذه أن لا يخبروا أحدا بأنه المسيح. انظروا معي، يعني مع هذا كله حتى لا يأتي شخص ويريد أن يخرج النص، بل هو لما عرفه بطرس وأعطى هذه الأمور يعني أكرم بطرس بالكنيسة وبأنه أنت سوف تكون عندك أو تعطى لك مفاتيح ملكوت السماوات وكذا سوف يكون بأمرك وتحل وتعقد بيدك، أوصى تلاميذه من بعد ذلك أن لا يخبروا أحدا بأنه المسيح. إذن أنت لماذا جئت تبشر؟ يعني لماذا جاء المسيح يبشر؟ إذن هو ليس المسيح المنتظر، ليس المسيح المنتظر الذي كانت تنتظره بنو إسرائيل. لأنه لو كان فعلا المسيح الذي بشر به الإله لابد أن يعرف ويشهر ويشهر به حتى تتبعه الملة اليهودية. لماذا أنت كتمت على اليهود وغير اليهود إنه لا تخبرون أحدا بأني المسيح؟ متى تخبروهم؟ لما أموت. ما هي الفائدة أن يخبرون أنه أنت المسيح بعدما تموت؟ أنت المخلص، إذن الخلاص ما كمل. هذه آية تظهر الحقيقة اللي دائما نأكد عليها ونقول ما هذا إلا رجل وجد في تلك الحقبة تعلم من بعض المعلمين فاضطربت عنده المفاهيم وتناقض مع الدين اليهودي وكان له بعض التلاميذ فحدث ما حدث من أمر، مسك من قبل اليهود وغير اليهود وأهين وضرب وعذب وأعدم، وما قيل ما قيل فيه إلا في حقبة متأخرة بعدما أن مات ودفن. هل يوجد دليل على أنه مات ودفن؟ نعم يوجد دليل من نفس الأناجيل المسيحية المعتبرة التي تكذبها المسيحية. وأوصي كل إنسان باحث عن الحقيقة أن يذهب ويقرأ إنجيل توما أو يبحث عن إنجيل توما. إنجيل توما ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه نفس العقيدة تقريبا، عقيدة أريوس اللي قتل وذكرناها سابقا من هو أريوس. في هذا الإنجيل ماذا يقول؟ يقول إنه هذا عيسى المسيح رجل، ويروي عنه أحاديث أو يروي عنه كلمات، وما يوجد عنه يعني هذا الأمر الذي وضعوه هؤلاء في أناجيلهم الأخرى. لكن هذه الأناجيل اللي يعتبروها معتبرة وقانونية لأنه هي تلائم العقيدة الرومانية فبالتالي قبلت. أما إنجيل توما لم يقبل، حتى أنه المخالف لأريوس ذلك الرجل القديس كما يدعون إثناسيوس الأول بابا الإسكندرية، عندما كتب رسالة وعممها في الإسكندرية وغير الإسكندرية من أجل بيان الكتب المقدسة القانونية ورفض الكتب الأخرى اللي تخالفهم في العقيدة، فبالتالي ماذا فعل بعض الذين يتبعون إنجيل توما؟ أخذوا هذا الإنجيل خوفا عليه ودفنوه. الكتابة التي قيل والمدفونة التي عثروا عليها لما اختبروها ظهرت إنه هي مكتوبة سنة 60 ميلادية إلى 140 ميلادية، يعني في نفس الوقت اللي موجودة فيه إنجيل متى وغير متى. فبالتالي لأنه تخالف إنجيل متى في مفاهيمها ووصاياها وطبيعتها ما قبلوها. لكنه هي كانت في الحقبة القديمة، ثم إحنا نجد أنه هذا الإنجيل أقرب للواقع، إذن هو الأصدق، لكنه حورب، لأنه روما الوثنية ما كانت تعتقد ببشرية، أو ما اعتقدت ببشرية جيسوس المسيح، اعتبروا إله كالآلهة الإغريقية أو ابن إله كما هي الحالة في أبناء الإله الإغريقي. فبالتالي إحنا لما نريد أن ندقق نرى أنه إنجيل توما هو الأدق. طبعا هذا إنجيل توما اكتشف يعني بالقرب من نجح حماد بمصر سنة 1945، وموجود. طبعا أنا أيضا قرأت بأنه يوجد نسخة، الآن ما أعرف حقيقة الأمر، لكنه قرأت سابقا في بعض المواقع الإنجليزية الذين كانوا يحققون في قضايا الأناجيل، إنه نفس هذا إنجيل توما اللي اكتشفوه يعني في نجح حمادي موجودة من عدة نسخة أيضا في الفاتيكان، من المخطوطات القديمة الموجودة في الفاتيكان أيضا. طبعا على الباحث أن يبحث ويدقق، لكن الإنجيل على فرض أنه قضية الفاتيكان غير صحيحة، فقضية نجح حمادي هذا طبعا ثابت، ويمكن لكل إنسان أن يقرأ ويدقق، سوف يكتشف أنه إنجيل توما هو كتب في نفس الفترة اللي كتبت بها الأناجيل، بل هو أقدم من بعض الأناجيل، يعني هو الوقت مالته يضاهي وقت متى الذي كتب فيه إنجيل متى، لكنه في مفاهيمه وآياته اختلاف، وبالتالي يعتبر جيسوس المسيح بشر، مو فقط بشر، يعتبر جيسوس المسيح قد مات ودفن، يعني قتل فأقبر، هذه ثابتة في إنجيل توما، فيها إشارات في إنجيل توما على أنه قتل ودفن، لكنه هل سوف يقوم من القبر أو قام من القبر هذا بحث آخر، يعني الإنجيل لا يبين ذلك. يقولون أنه طبعا أنا قرأت بعض النصوص منه، ما قرأت كل النصوص في إنجيل توما، يبدأ يعني هو الإنجيل تلك هي الكلمات الخفية التي نطق بها يسوع الحي وكتبها ديديموس يهوذا توما، هكذا يبدأ في تعاليم جيسوس المسيح ويذكر أنه كيف صلب، يعني قتل، كيف قتل، فبالتالي يعني كيف قتل هو عبارة عن مقالات أو مقولات، هو عبارة عن مقولات مقاطع، المقطع 65 فيه إشارة على أنه جيسوس المسيح قد مات، طبعا لا يذكر أصلا أنه صلب بهذا الصلب الذي يذكرونه في الأناجيل الأخرى، ولا يذكر أصلا قيامته، ما يذكر كل ذلك. طبعا آباء الكنيسة قالوا أن هذا الإنجيل لا، هذا إنجيل كتبوه الهراطقة ولا يمكن أن نعتمد عليه، وإنجيل باطل، وإنجيل فيه تعاليم غنوصية وكذا. هو كتب في تلك الحقبة وهو أقرب للواقع الذي نتكلم فيه، الإشارات التي في متى الواضحة الكثيرة التي تبين ناسوتية جيسوس المسيح هنالك ليست إشارات، هنالك الإنجيل يتبناها، فبالتالي تكون يعني الأدلة اللي إحنا سقناها في إنجيل متى على أنه جيسوس بشر، وأنه رجل جاء وله أخوة وأخوات، هذا كله يؤيد إنجيل توما، وبالتالي لما نأتي وندقق نرى أنه إنجيل توما هو أقرب للحق وللواقع. إذن الآية 20 تقول من الإصحاح 16، تقول هذه الآية: وأوصى يسوع تلاميذه ألا يخبروا أحدا بأنه المسيح. إذن لماذا جئت؟ لماذا ادعوا أنه المسيح؟ لماذا اعتبروا هو المخلص ولم يخلص ولم يقول أنا المسيح؟ إذن على هذا القول لما كان المسيح يعمل المعجزات، جيسوس المسيح عيسى لما كان يعمل المعجزات اللي يدعونها ما كان يقول أنا المسيح، إذن من هو؟ إذن ما يوجد معجزات، قلنا هي كاذبة لفقوها، كان عند بعض التعاليم وقلنا شرق بها وغرب، كقضية إحنا عندنا في هذا الزمن لما شخص غير واثق من حاله فيقول لهم لتلاميذه اللي صدقوا فيه لا تخبرهم أنا اليماني، إذا كان يريد يدعي هو اليماني في أول أمره، لا تخبروهم، يعني هو يبقى إنه يضخ في عقول أتباعه إنه هو اليماني أو هو المهدي أو هو الحسني أو هو الشخص الفلاني الذي بشر به الإله وبشرت به الأمم، لكنه يضخ في عقول المقربين فقط لأنهم يصدقونه، ما يستطيع أن يضخها للآخرين لأنه سوف يكذبونه، لأنه ما عنده معجزات، ما عنده شيء يبرهن على أنه هو المسيح. فنحن لما نقرأ هذه النصوص الموجودة في متى لا نقول كل النصوص صحيحة، إنما نحن نأخذ النصوص الصحيحة. هل هذا وفق ذوقنا؟ نعم وفق ذوقنا، لكن هو الذوق الصحيح. نحن نستنبط من هذه النصوص ما يوافق العقل البشري وطبيعة الحال. إحنا ما نأخذ كل النصوص يحيي الموتى ويطير في الهواء ويمشي على الماء لا نصدق بها، إحنا نصدق بالنصوص هذه. لا تقولوا لا تخبر الناس بأن سيد المسيح، ما عرفه إلا بطرس وقال لبطرس إنك كذا، مثل إحنا جماعة مقتدى الصدر مثلا يوجد مجموعة قالوا عنه المهدي، فإذا عرفوه مجموعة قليلة مثلا، هكذا دعاوي ظهرت، ثم أراد أن يتنصل من ذلك ويتنصل على استحياء إذا حشر في محل ما، ثم لما أدرك أنه هو ليس له حول ولا قوة ورجل حتى علمية ما عنده، فأصبح يتنصل من كونه هو المهدي، لكن يوجد غير من ادعوا أنه هم المهدي. يعني إحنا من أين ظهرت البابية والبهائية؟ يعني الصرخية وما ادعوه مثلا في صاحبهم ماذا يعني وكيف؟ هذه كلها دعاوي الهلوسات يصدق بها بعض المغفلين من أتباع هذا المهلوس يصدقون به، فبالتالي هو يبقى يضخ هذه المعلومات، فهؤلاء لما يقتل هذا المهلوس تبدأ قضية الحكواتية، الناس الآخرون ما رأوه، فهؤلاء يعظمونه بأعين وعقول الناس إنه كان يحيي الموتى وكان يطير في الهواء وكان يبرأ الأكمة وكان يصنع المعجزات ويطرد الشياطين، يعني ما ترك داء إلا وقد شاف صاحب الداء منه. هذا كله لأنه جاء لاحقا، فالناس لما لا ترى الشخصية ويحكون إن فلان قبل 100 سنة كان يفعل كذا وكذا الناس سوف يصدقون، لكن في زمنه لم يصدقه أحد وما اتبعوه ومسكوه وعذبوه وقتلوه. هذه النصوص واضحة تظهر زيف المسيحية لمن له عقل. عموما نصل للآية 21 من الإنجيل 16، وبدأ يسوع من ذلك الوقت يصرح لتلاميذه إنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا على أيدي شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة ومعلم الشريعة ويموت قتلا وفي اليوم الثالث يقوم. هكذا قال لهم أنا سوف لابد أن أستشهد، كما قال السيد الصدر محمد باقر الصدر عندما يعني أرهق بسبب حزب البعث وقال لو كان أصبعي هذا بعثيا لقطعت أصبعي، وقال إنه أنا مؤهل للشهادة وأريد أن أستشهد، فمسك بسبب تصريحات وأعمال طائشة من قبل النظام البعثي في ذلك الوقت وأعدم وفعل به العجب العجاب. طبعا هذا اندفاع غبي، اندفاع غبي غير مدروس يعني، وأخذه الشطط بعيدا. يعني أنت ما هي الفائدة من موتك؟ لما قتل مثلا محمد باقر الصدر قتل بسببه من أتباعه الكثير بالمئات، أخته أيضا أخذت وعذبت وقتلت، هذا كله اندفاع غير مدروس ليس بالحكيم. فبالتالي جيسوس المسيح كان أيضا هكذا، لكنه الفرق بين جيسوس وغير جيسوس، جيسوس بعد ذلك أُلِّه وأصبح إله وتبنت روما وانتشر هذا الدين الذي هو عبارة عن وثنية واضحة. فيبدأ مثلا أنه هذا اللي اندفع كثيرا يأخذ من تلاميذه الأكثرهم تصديقا له، فهذا يصبح ينفرد به ويحمل الأسرار لأن هذا مصدق 100%. نفس القضية انظروا في الآية 22، فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فيقول لا سمح الله، إذن أنت مو الله، يسوع المسيح ليس هو الله. يعني أيها المسيحي الأغبر، أنت ألا تتأمل في هذه النصوص؟ طبعا سوف يؤولون، لا هو هنالك يقصد الإله النوراني الذي هو خارج عن الجسد، وهنا يقصد هو الإله الذي داخل الجسد، وهل يا ترى هذا الإله الذي خارج عن الجسد تجمع هكذا وحل بكليته في الجسد، وأصبح هذا الكون كله مثلا محيط بهذا الإله الذي، يعني الكون أعظم سعة من الإله؟ هل هذا يعقل؟ لا، الغريب أنه مريم أحاطت بالإله في بطنها وأخرجته من فرجها. تصور أنت، لابد أن تكون مريم في ظهورها أشد ظهورا من جيسوس المسيح الرب الإله. لماذا؟ لأنه كيف تتحمله وهو الإله العظيم النوراني صاحب الطاقة الهائلة إن لم تكن طاقتها أعظم منه؟ كيف سوف تحيط به؟ فبالتالي هي أعظم في ظهورها وأشد في طاقتها ونورانيتها منه. فيعني هل لا فكروا في هذا الإله الذي يتبعونه؟ فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فيقول: لا سمح الله يا سيد، لن تلقى هذا المصير. فالتفت وقال لبطرس: ابتعد عني يا شيطان، انظر. يعني أنت قبل قليل قلت إنه بطرس أنت صخرة، أنت صخر، أنت الذي قد علمك الله، أنت الذي سوف تبنى لك كنيسة باسمك ولا يمكن أن تهدم، أنت الذي سوف تعطى مفاتيح ملكوت الله، أنت الذي، يعني هكذا لبطرس. الآن بطرس مجرد يعني ما قبل على كلمة قالها المسيح وهي لصالح المسيح، انظروا الاندفاع الأعمى. لذلك أقول هؤلاء المهلوسون إن اعترضت عليهم سوف يوبخونك ويجعلونك شيطانا، وهذا قلت أنا قبل 15 سنة في مقالاتي، وقبل 10 سنين في حلقاتي عندما ذكرت شخصية النبي محمد وكيف مثلا يستخدم السلطة ضد الذين يخالفونه. فبالتالي هؤلاء المهلوسون كلهم على هذه الطبيعة، هو أنت قديس إذا طعت وقلت أنت العظيم. أنا تتذكرون عندما كان أحد المهلوسين أعرفه وكان يحبني أكثر من الآخرين، كنا في الحوزة وكان هو يهلوس بأمور كثيرة، فأنا كنت أجرب أنه دائما أمامه يعني أمدحه وأصنع له الخير، وهو بالتالي يعزني كثير ويمدحني حتى بغيابي، يذم الآخرين اللي يستهزئون بي ذما شديدا. فأنا ما أحب أنه أنصدم وياه، لأن أنا شخصت نفسيته، عرفت مداركه، فبالتالي أنا أحترمه، أحترمه مو فقط لأجله هو، أصلا لأجل ذاتي. وبالتالي هو أصلا يعني كنت أضخ به معلومات من حيث لا يشعر هو، وهذا ذكرته في حلقاتي القديمة وبينت الأمر. فبالتالي هؤلاء أنت لما تمتدحهم وتقول أنت كلامك صحيح وكذا، طبعا سوف تكون قديس، لكن مجرد إدخال. فانظر، فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فيقول: لا سمح الله يا سيد، لن تلقى هذا المصير. فالتفت وقال لبطرس: ابتعد عني يا شيطان، أنت عقبة في طريقي، لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله. وهو كان قديس، الآن أصبح شيطان. البشر الآن وفق جيسوس المسيح هم مظهر من مظاهر الشيطان، كيف يكونون هم ابن الإله في بعض كلماتك؟ وقال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه وليحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخسرها، ولكن الذي يخسر حياته في سبيلي يجدها. وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وبماذا يفدي الإنسان نفسه؟ سيجيء ابن الإنسان في مجد أبيه مع ملائكته، فيجازي كل واحد حسب أعماله. إذن ابن الإنسان هنا من هو؟ هو ابن الله، سيأتي مع الأب. إذن هنالك انظروا دققوا حتى يقولون إله واحد. سيجيء ابن الإنسان في مجد أبيه مع ملائكته، فيجازي كل واحد حسب أعماله. فيأتي هذا ابن الإنسان في مجد الأب، يأتي مع ملائكة الأب، إذن هو إلهان هنا، والملائكة معه، فإذا هو ليس إله واحد كما يدعون. ثم نصل إلى الإصحاح 17. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب وأخاه يوحنا وانفرد بهم على جبل مرتفع، وتجلى بمشهد منهم فأشرق وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وظهر لهم موسى وإيليا يكلمان يسوع. إذن أخذهم، واضح النصوص جلية لا لبس فيها، أخذ معه بعض من تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا أخو يعقوب، وذهب صعد إلى الجبل كما صعد موسى يخاطب ربه، فهنالك ظهر لموسى الرب، وهنا ظهر لجيسوس المسيح موسى وإيليا، فكلاهما ظهرا يكلمان يسوع. فقال بطرس ليسوع: يا سيد، ما أجمل أن نكون هنا، فإن شئت نصبت هنا 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. عجيب هذا، بطرس الشيطان يعني تحول إلى سيد العرفاء والصوفية وبمثابة الأنبياء، ويرى هذه الهياكل النورانية. وبينما هو يتكلم ظللتهم سحابة مضيئة، وقال صوت من السحابة: هذا هو ابني الحبيب الذي به رضيت فله اسمعوا. فلما سمع التلاميذ هذا الصوت وقعوا على وجوههم وهم في خوف شديد. فدنا يسوع ولمسهم وقال لهم: قوموا لا تخافوا. فرفعوا عيونهم فما رأوا إلا يسوع وحده، وبينما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع فقال: لا تخبروا أحدا بما رأيتم إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. انظر القصة كيف تكون ملفقة. تعرفون أنه هي ملفقة من هذه التي وضعت بين الأقواس: لا تخبروا أحدا بما رأيتم إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. يعني إحنا نعرف أنه جيسوس انعدم وانقتل، خلنا نضع له هذه القصة، هي هاي الخلاصة. القصة كيف أنت تعرفها كاذبة؟ من هذه الكلمات التي بين الأقواس. ثم كيف تعرفها كاذبة؟ لأنه أنت لما تتأمل في الذي حدث، ما هي الفائدة من ظهور موسى وإيليا؟ الآن ظهر موسى وإيليا، هل ذكر عنهم شيء؟ لا، مجرد أنه الإله ظهر وتحدث لهم من الغمامة. لماذا تحدث لهم من الغمامة؟ لمن تحدث؟ مو لموسى، مو لإيليا، لأنه اسمع واطيع. خب موسى وإيليا ليسوا مع جيسوس من التلاميذ، حتى أنه نقول هو قال، لا، هو قال لتلاميذ جيسوس المسيح، قال لتلاميذ جيسوس المسيح: وبينما هو يتكلم ظللتهم سحابة مضيئة وقال صوت من السحابة: هذا هو ابني الحبيب الذي به رضيت فله اسمعوا. لو كان الكلام موجه لإيليا كما يدعي البعض والجيسوس، لقال فله اسمع، لأنه اثنين هم. بالتالي لو قلنا أنه جمعهم مع بطرس، فيصير أن نقول فله أسمعوا، اسمعوا القضية، هم لن يكونوا مع جيسوس يعني حتى يأخذون من تعاليمه، هم في عوالم أخرى وتنزلوا للحظة ثم ارتفعوا، فماذا يعني إنه فله أسمعوا؟ إذن الخطاب موجه لمن؟ للتلاميذ. لما نقول الخطاب موجه للتلاميذ، طبعا هنا تدخل الطامة، ما دخل موسى وإيليا بالنزول، وما هي الفائدة، وماذا حدث؟ هذا كله مقطوع. هو مجرد وأرادوا أن يضعوا قصة يضعظمون ويفخمون فيها جيسوس المسيح، فيكون هو العظيم المعظم، حتى يتبعون الهمج ويتبعون الأغبياء والحمقى والمغفلين. القصة غير مستقيمة وغير تامة ومضطربة وغير واضحة، وعليها ملابسات كثيرة، ووضعت بعد ذلك من أجل أن يقولوا إنه هذا العظيم الذي قال عنه الله هو هذا ابني البار المقرب. ثم هو قال لهم، الله قال لهم هو هذا ابني، لماذا يأتي جيسوس المسيح يقول لهم لا تخبروا الناس الآن، يعني لا تخبروا الناس الآن، عندما أموت أخبروا الناس. ما هي الفائدة عندما تموت أنت حتى يخبروا الناس؟ يعني ما هي الفائدة؟ وبينما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع، إذن هاي مخالفة للرب، الرب ما قال لهم إنه لا تخبروا أحدا، أوصاهم يسوع قال لا تخبروا أحدا بما رأيتم إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. فإذا القصة واضحة أنه مضطربة غير مستقيمة موضوعة، واللي وضعها إنسان يعني ما أحسن وضعها. فسأله التلاميذ لماذا يقول معلم الشريعة يجب أن يجيء إيليا أولا؟ انظر، فأجابهم نعم يجيء إيليا ويصلح كل شيء، ولكني أقول لكم جاء إيليا فما عرفوه بل فعلوا به على هواهم، وكذلك ابن الإنسان سيتألم على أيديهم. إذن لما انظروا ودققوا معي جيدا، سألوه التلاميذ لماذا يقول معلم الشريعة يجب أن يجيء إيليا أولا؟ هو أنت أخبرتهم قديما، لنقل قبل سنة أو 6 أشهر أو 3 أشهر أو شهرين أو 15 يوم، في تلك الآيات السابقة أنت سألتهم إن يحيى المعمدان هو إيليا، لكنه هؤلاء القوم ما عرفوا. إذن المفروض تلاميذك أيضا الآن قد عرفوا بأنه إيليا قد جاء وهو يوحنا المعمدان، فلماذا هم ما عرفوه إلى الآن وأنت الآن تقول يعني؟ فأجابهم نعم يجيء إيليا ويصلح كل شيء. ما الذي أصلحه إيليا مثلا؟ ما يوجد شيء أصلحه إيليا، ولكني أقول لكم جاء إيليا فما عرفوه. إذن من هو؟ إذن يحيى المعمدان. لماذا ما عرفه التلاميذ وأنت قد عرفتهم؟ بل ادعيتم إنه تلاميذ يوحنا المعمدان اللي هم تلاميذ إيليا كما تدعون اتبعوا جيسوس المسيح كذبا. إذن لماذا قلتم بأنه تلاميذ يوحنا المعمدان اللي هم تلاميذ إيليا قد اتبعوا المسيح؟ يعني لماذا هذا الكذب وهذا الاضطراب؟ ولكني أقول لكم جاء إيليا فما عرفوه بل فعلوا به على هواهم، وكذلك ابن الإنسان سيتألم على أيديهم. ففهم التلاميذ أنه كان يكلمهم عن يوحنا المعمدان. الآن فهم التلاميذ أنه كان يكلمهم عن يوحنا المعمدان، وإحنا قلنا هو قال لهم كم مرة في الآيات السابقة القديمة إنه يوحنا المعمدان هو إيليا. هذا كله إذن كاذب، كانت النصوص كلها موضوعة، لأنه كيف يمكن أن حتى أنه لما تتأمل في هذه النصوص والإصحاحات التي بين أيدينا نعرف أنه كاتبها مو شخص واحد. هذه الإصحاحات التي بين أيدينا وعدة مرات نكتشف بأنه الكاتب لها ليس شخصا واحدا، هذه جمعت. لذلك أحيانا نفس القصة تكرر بأسلوب آخر، هذا كل ذكرنا وما زال يتكرر هذا الذي بين أيدينا. فمبارك للمسيحيين الودعاء الجميلين على هذا الدين المركب تركيبا مركبا، الجهل المركب. ونبقى أيضا مع أخلاقيات جيسوس المسيح وحدته العصبية. انظروا إلى الحدة العصبية، لما تقرأ النصوص تجد أنه جيسوس المسيح بعيد جدا عن الكمال. انظروا، ولما رجعوا إلى الجموع أقبل إليه رجل وسجد وقال له يا معلم ارحم ابني يا سيدي لأنه يصاب بالصرع. طبعا نعرف الصرع أمراضه وكذا وعلته، والقضية ما يحتاج لها شرح، هو حتى هذا كاتب إنه يصاب بالصرع ويتألم ألما شديدا وكثيرا ما يقع في النار وفي الماء يصرع هكذا. صحيح، لذلك يقولون لك لما الإنسان يحس أنه يريد ينصرع لابد يجلس، أو هنالك من يجلسه أو يعني يجعله يستلقي، أو مثلا يربي عنده حيوان كالكلاب حتى تعرف أنه الصرع ويمكن أن يعني تتنبأ بالصرع. وهذا واضح الآن هنالك كلاب تتنبأ بالصرع وتساعد وتسعف أصحابها وتخبر أصحابها أنه جاءت سوف تأتيك موجة الصرع، فيستلقي هذا حتى ما يسقط سقطة قوية ويتألم أو ربما يحدث حادث أو أمور كثيرة ربما تحدث إليه، ليس له ربط لا بجن ولا بشياطين. ارحم ابني يا سيدي، لأنه يصاب بالصرع ويتألم ألما شديدا، وكثيرا ما يقع في النار وفي الماء، وجئت به إلى تلاميذك فما قدروا أن يشفوه. انظروا أخلاقيات جيسوس، ما قدروا تلاميذ جيسوس يشافونه. فماذا أجاب جيسوس؟ فأجاب يسوع المسيح: أيها الجيل، غير المؤمن الفاسد إلى متى أبقى معكم؟ أيها الجيل، غير المؤمن الفاسد إلى متى أبقى معكم؟ يعني هو وصف تلاميذ غير مؤمنين وفاسدين، وإلى متى أنا أبقى معكم؟ هو ناقم حتى على حياته، فبالتالي لينقم على حياته سوف موتا يموت. وإلى متى أحتملكم؟ قدموا الصبي إلي هنا. وانتهره يسوع، يعني انتهر الشيطان، فخرج الشيطان من الصبي فشفي في الحال. كذب في كذب، شيطان داخل في بدن صبي، كذوبة جرت أكاذيب. فانفرد التلاميذ بيسوع وسألوه: لماذا عجزنا نحن عن أن نطرده؟ فأجابه: لقلة إيمانكم. الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان بمقدار حبة من خردل لقلتم لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل. ولما عجزتم عن شيء، وهذا الجنس من الشياطين لا يطرد إلا بالصلاة والصوم بين قوسين. طبعا هذه موضوع لاحقا تخالف حتى الكلمات السابقة، هم يدركون ويعرفون أنه هي هذه يعني موضوع لاحقا، لذلك وضعوها بين قوسين: وهذا الجنس من الشياطين لا يطرد إلا بالصلاة والصوم. طبعا لو فرضنا أنه جيسوس استطاع أن يساعد هذا الصبي المصروع، طبعا يساعده وقتا من الأوقات، الطاقات لها تأثير. احنا نعرف أنه طاقة بدن الإنسان، بعض البشر عندهم طاقات يظنون أنهم عندهم قدرة على الشفاء، يكون عندهم قدرة على مساعدة الشخص فترة معينة، الأسباب الكذا شرحناها هذه. هو ماذا قال؟ قال يعني أنتم ما مؤمنين. هو فعلا اللي ما يؤمن بالشيء الذي سوف يؤديه لن يكون له تأثير طاقوي، لن يكون له طاقة قوية يمكن أن تؤثر في الشخص المقابل، هذا واضح. حتى التنويم المغناطيسي، إذا أنت ما تؤمن بالتنويم أو الشخص الآخر اللي تريد تنومه لا يؤمن بالتنويم، ذلك لن ينام وأنت لا تستطيع أن تنوم الشخص. التنويم المغناطيسي الآن ثابت علمي، لكنه مو كل شخص أن يستطيع أن ينوم الناس تنويم مغناطيسي، وأيضا ليس كل شخص يمكن أن ينوم، لأنه هي قضية أنه تأثير هذا لنومك يرسل أيضا طاقة وترددات من كلمات فيؤثر فيك وأنت تتفاعل، مو كل شخص يتأثر. يعني هي كالأواني، فتوجد أواني يمكن أن تحمل الماء وتوجد أواني ما تحمل الماء. القضية يمكن للبعض أن يتأثر ويمكن للبعض أن لا يتأثر، فبالتالي إحنا إذا دققنا بهذه بعد تشطيب وأنه تعديل، نقول إنه جيسوس هنا استطاع أن يساعد بعض المرضى أو هذا الطفل ويعينه على الشفاء أو يعينه على التشافي لفترة من الوقت من الصرع الذي هو فيه. طبعا إحنا هم ما نعرف مثلا هل هو شفي شفاء تاما أم إنه هو استيقظ بسبب أنه انتهت نوبة الصرع، لأنه هو الصرع له نوبة معينة وتنتهي، وأحيانا تكون النوبات متتالية وأحيانا تكون النوبات بعيدة، وهذا أمر يعني كله يحتاج لتدقيق. وأنا تعرفون أنه ذكرت عشرات بل مئات المرات في حلقاتي، أنا بالأصل كنت معالج يسمونه بالمعالج الروحاني، وكنت أؤدي كل شيء بالمجان، وكنت أحب هذا الشيء وكنت أؤثر في الناس وفعلا كنت أنفع الناس، لكنه بالتالي أنا كشخص كنت أتضرر، لأنه كل إنسان يريد يدخل نفسه مع المرضى وأصحاب الطاقات السالبة وأصحاب الصرع فيقتبس منهم أشياء غير جيدة، وبالتالي الطاقات تتداخل وأنت تضر. طبعا يأتيك شخص يعتبر نفسه خبير وأنه هو مختص بالعلم وبالأكاديمية اللي درسها، طبعا أنت إذا دارس أكاديمي كطبيب مثلا معين، طبيب أعصاب جراح، يعني ما ليس لك أي مدخلية باللي نقوله، مو اختصاصك، هذا اختصاصنا إحنا. هذا شخص يدرسه ويطبقه، أو هو يأخذ من باب التجربة ويطبقه ويجد أنه الأمر ملموس وله تأثير، فأنت ما تستطيع، لأنه بعض الأطباء يقول: يا أخي إحنا ما نؤمن إلا بالطب، أدري أنت الطب المادي. أنت تؤمن مثلا في التجربة التي أنت درستها، أنت تؤمن أنه أنت تعمل تشريح للبدن وترى ما فيه، لكن أنت هل تدرك بأنه الطاقات لها أثر؟ أنت ما درست ذلك ولا جربت ذلك، ولا جاءوك 1000 و2000 شخص واستطعت أن تميز بينهم. أنا مثلا كنت يعني أعالجهم، أحيانا شخص عنده أمراض نفسية يمكن أن ينصرع بسبب أمراض نفسية، تقدر تعينه أنت وتساعده. أنا ساعدت المئات اللي كان عندهم أمراض نفسية. أيضا هو إذا ما يصدق بك وما يؤمن بك هو لن يتشافى، لأن هو الشفاء أصلا متعلق به أن يكون قابلا للتشافي، أن يكون قابلا للطاقة التي تخرج منك سواء عن كلمات أو عن لمسات بهذه الطريقة. فهذا ليس أمرا عظيما حتى الإنسان يتعب حاله فيه. هنالك الكثير من الناس، يعني أنا ضربت أمثلة حتى عني لما عالجت هذا المسيحي الذي كان في جزيرة كوبا. فعموما أنا لا أريد أن أتوسع كثيرا، هذه القضية جدا بسيطة. لنقل إنه هذا الطفل به مرض نفسي، أو لنقل إنه نوبة الصرع هي ذهبت في نفس الوقت، أو لنقل إنه طاقة المسيحية كانت قوية فيمكن أن يعالج. هل يمكن أن يعالج الرجل الذي كجيسوس المسيح وعدت؟ نعم، لما أنا أتأمل فيما كان يقوله ويفعله هو، يمكن أن تكون عنده طاقة تؤثر بالآخرين، لأنه هو مندفع بقوة. هذا الاندفاع الشديد، الطاقة القوية التي لهذا الشاب يمكن أن تتحول إلى طاقة تنفع الآخرين وتحفزهم للشفاء وللتشافي. وإحنا ذكرنا أنواع التشافي، ولا نقول إنه للأمراض العضوية، وهذا بحث طويل لا نريد أن نخوض فيه الآن. فعموماً الآية تقول إنه هؤلاء ما كانوا مؤمنين، وفعلا هو الإنسان اللي ما عنده إيمان بالذي يؤديه لا يمكن أن يؤثر. ثم يبدأ جيسوس المسيح ويقول لتلاميذه بأنه أنا سوف أسلم، أو هكذا يقول، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات. فحزن التلاميذ كثيرا. طبعا هذه دعوة من الدعاوي اللي وضعوها لاحقا، لأنه إحنا لما نرى يعني ونتأمل في هذه الشخصية نرى أنه هذا كلام بعيد جدا وغير واقعي. وإحنا نعتقد أنه جيسوس لما قتل أخذه بعد ذلك أحد التلاميذ من هذا الكهف الذي وضعوه فيه ودفنه احتراما إليه، لأنه خشي أنه اليهود يدنسونه، فدفن وانتهى. وهذا أيضا مطابق للإشارات اللي قالها توما في إنجيله، لأنه إنجيل توما ما فيها لا قيامة ولا بطيخ أصلا. من القضايا المضحكة في هذا الإنجيل أنه الآية 24 في الإصحاح 16، أقولها باختصار، الآيات التي جاءت من بعد الآية 24 في الإصحاح 16، قضية دفع الضريبة. يعني جاءوه مجموعة يقولون له أنه لابد أن تدفع الضريبة، هو ما عنده شيء يدفعه، فماذا قال؟ قال لبطرس إنه الأبناء يعني أحرار في دفع الضريبة، لكننا لا نريد أن نحرج القوم كما يقال، هكذا ما نريد أن نحرجهم لندفع لهم الضريبة، لكن ما عندنا هذه الضريبة. فاذهب إلى البحر وإلقي الصنارة في البحر وامسك أول سمكة تأتيك، مو ثاني سمكة، يعني أول سمكة، امسك أول سمكة تخرج إليك وافتح فم السمكة سوف تجد فيها قطعة ب4 دراهم، فخذها وادفعها إليهم عني وعنك هذه الضريبة. يعني لابد أن تكون أول سمكة، طبعا ما حاجة يعني يقول له أول سمكة، يعني صد سمكة إذا كانت، ما حاجة أول سمكة وثاني سمكة. عموما هذه الآيات يمكن مراجعتها في الإصحاح 17، طبعا أنا ذكرت 16 عدة مرات خطأ يعني من باب أنه التسرع في الكلام، هو في الإصحاح 17 وليس في الإصحاح 16. هذه قصة قصيرة يعني عن هذه المعجزة اليسوعية، هي لابد أنه توضع كأفلام كرتون وينتفع بها الأطفال يتفكهوا فيها هكذا. طبعا في واقع الحال هو الذي ما كان عنده يدفع ضريبة ما يدفع ضريبة، لكنهم أرادوا أن ينسجوا قصة خرافية فقالوا أنه هكذا. قال له اذهب إلى البحر وصل سمكة، وأول سمكة الأولى تصيدها افتح فمها سوف تجد فيها يعني يعني قطعة 4 دراهم. ولماذا لم يقل له مثلا قطعة 1 دينار ذهبي حتى ينتفعون من الباقي؟ ثم يبدأ الإصحاح 18، وفي الإصحاح 18 يضرب مثلا المثل عن الطفل الجميل. فدعا يسوع طفلا وأقامه في وسطهم، يعني بوسط التلاميذ، لأنهم سألوه من هو الأعظم في ملكوت السماوات. فدعا يسوع طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن كنتم لا تتغيرون وتصيرون مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. من اتضع وصار مثل هذا الطفل فهو الأعظم في ملكوت السماوات. يعني إنه إن صيروا إنه متواضعين، كونوا كالطفل هذا متواضعين بدون أنانية وبدون رياء وبدون كذا، حتى تدخلون ملكوت السماوات. طبعا أنا عندي كلمة قديمة كنت أقول فيها كونوا أطفالا، كونوا أطفالا، لأنه الطفل يعني يعمل الأمور بدون تصنع. وتشوفه يعني حتى لما يرقص ويغني على سجيته، فالإنسان يرتاح. يعني لما أقول كونوا أطفالا، كونوا على سجيتكم الأولى، فطرتكم الأولى، هي كلمة جميلة من هذه الناحية، لكن ما يأتي بعدها أيضا من الخريط الذي لا نفع فيه. ثم يبدأ يضرب مثال عن الخروف الضال. طبعا هذا المثال بعيد عن حقيقة الإله، هذا ما نراه في الواقع، يعني هو مجرد مثال لا قيمة له. في الآية 12 ماذا يقول؟ وما قولكم إن كان لرجل 100 خروف وظل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويبحث عن الخروف الضال؟ وإذا وجده ألا يفرح به؟ الحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من فرحه بالـ99 التي ما ضلت. وهكذا لا يريد أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. طبعا بالواقع هذا ما موجود، يعني لو كان فعلا هذا الإله العظيم لا يريد فلان أن يضل أو أنا أضل أو يعني علان أن يضل، المفروض أيضا يظهر له الآيات والمعجزات كما أظهرها لجيسوس المسيح وكما أظهرها لمحمد. فلماذا هذا الإله غير عادل؟ لماذا مثل يظهر للأنبياء جبرائيل وغير جبرائيل، ويظهر المعجزات، يطيرهم في الهواء، يمشيهم على الماء، ينوهم في انبطاح، يجلسهم بانسداح؟ لماذا هذا الإله يفعل معهم هذا لكنه معنا لا يفعل شيء؟ فبالتالي هذا مجرد هراء ولغو لا قيمة له، لا قيمة لهذا الكلام الذي وضعه. في الآية 21 وما بعدها من الإصحاح 18 هنالك بعض القصص والأمثال عن قضية العبد وسيده أو العبيد وأسيادهم، وهذا يكشف إنه جيسوس المسيح كان يؤمن بالعبودية، لكنه إحنا ما نشغل أنفسنا فيها. من أراد أن يراجعها فليراجعها. كثير من الآيات جاءت في إنجيل متى يضرب بها الأمثال عن العبد وسيده، والعبيد وسيدهم، وكيف يتصرفون مع سيدهم، وكيف سيدهم يتصرف معهم. وبالتالي جيسوس المسيح كان يؤمن بالعبودية، مو فقط الإسلام يؤمن بالعبودية حتى تنتقدون الإسلام فقط أيها المسيحيون الأشاوس. ثم نصل إلى الإصحاح 19. هذا الإصحاح ماذا نكتشف فيه؟ نكتشف فيه أيضا وبسببه إنه هذه النصوص ما كتبها رجل واحد. لماذا؟ تتذكرون سابقا إحنا ذكرنا سابقا إنه جيسوس يمنع الطلاق وما يعتبر إنه الطلاق شيء صحيح. هذه النصوص أيضا جاءت يعني تخبر هذا الشيء لكن بأسلوب مختلف. الآية 3 ودنا إليه بعض الفريسين وسألوه ليحرجوه، أيحل للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب كان؟ فأجابهم: أما قرأتم إن الخالق من البدء جعلهما ذكرا وأنثى، وقال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته فيصير الاثنان جسدا واحدا، فلا يكونان اثنين بل جسد واحد، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. يعني لا تطلق زوجتك. وسأله الفريسون: فلماذا أوصى موسى بأن يعطي الرجل امرأته كتاب طلاق فتطلق؟ فأجابهم يسوع: لقساوة قلوبكم أجاز لكم موسى أن تطلقوا نساءكم، وما كان الأمر من البدء هكذا. يعني كان الأصل هو ما يوجد طلاق، وهذا غير صحيح. يعني هو مجرد على فرض أنه قال الكلام، فلما أحرجوه أراد أن يجد علة يخرج بها كلامه. وما كان الأمر من البدء هكذا، كيف يعني إبراهيم ألا يعني ما كان في زمنه الطلاق؟ كان في زمنه الطلاق. في من بعد إبراهيم كان، وفي زمن موسى كان، وفي كل الأمم كان الرجل يترك يعني زوجته ويطلقها وكل يذهب إلى حال سبيله. فلماذا أنت تكذب إذا كنت فعلا أنت المتكذب؟ أو لماذا كذبتم على لسان المسيح؟ ما كان الأمر من البدء هكذا. أما أنا فأقول لكم، من طلق امرأته إلا في حالة الزنا وتزوج غيرها زنا. هذا كل ذكرنا كان في شكل مختصر ذكرنا سابقا، الآن ببعض الإضافات الأخرى. وهذا ينبئنا بأن هذه النصوص الموجودة كتبت من عدة أشخاص وليس من شخص واحد. فقال له تلاميذه، إذا كانت هذه حال الرجل مع المرأة فخير له أن لا يتزوج، لأنه أنت لما تتزوجها ربما لا تكون هي امرأة جيدة وما تتفقان، يعني تطلقها وتذهب إلى حال سبيلها. أنت تقول إنه لا تطلقون زوجاتكم، فماذا قال له التلاميذ؟ إذا كان هذا هو الحال فالأفضل للرجل أن لا يتزوج، فخير له أن لا يتزوج. فماذا قال لهم جيسوس؟ فأجابهم يسوع: لا يقبل هذا الكلام الذي أعطي له، لا يقبل هذا الكلام إلا الذي أعطي لهم أن يقبلوه. ففي الناس من ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن الزواج، وفيهم من جعلتهم الناس هكذا لأنهم عبيد فيخصونهم، يعني هذا الإخصاء، فالناس أخذت عبيد وخصت هؤلاء. طبعا كان أيضا ما معترض عن القضية. وفيهم من لا يتزوجون من أجل ملكوت السماوات، إذن يوجد ناس بالأصل هم ينولدون ما يريدون يتزوجون، كما هو الحال في زمننا هذا، ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن الزواج. وفيهم من جعلتهم الناس هكذا، يعني أخصوهم، هاي عملية الإخصاء في تملك العبيد. أنت عندك عبد ملك تروح تخصيه لأنه سوف يدخل على بيتك حتى ما تكون عنده شهوة، فبالتالي ماذا؟ ما يعاشر هذه المرأة اللي عندك في البيت، البنت أو الأخت أو الأم أو كذا. طبعا هذا أيضا فيه شيء، هو صحيح ما يكون عنده مادة مائية، لكنه الكثير من العبيد كان يصير عندهم تحسس، يصير عندهم انتصاب. دققوا معي، لما يصير عندهم انتصاب يبقى هو يرجع بهذه المرأة ساعة كاملة، ما يصير عنده قذف، ما عنده مياه، لأنه الخصاوي ما تشايلينه مسوي له إخصاء. لكن هو لما يثيرونه من بالملامسات، هو يشعر بلمس يد المرأة بأعضاء التناسلية بذكره، فيصير عنده انتصاب، فيبقى يرجع بهذه المرأة ليلا ونهارا، يمكنه ما عنده مشكلة. البعض هكذا كان، فكانوا السادة ما يعرفون هذه القضية. فلماذا؟ لأنه النساء ما يحملن، يتركون العبيد مع النساء ويذهبون يرجعون. النساء قد شفيت الغليلة منهم لأنه استمتعن متاعا حسنا، فبالتالي هن ما حملن، فإذا أمان. فالأمر هو مو إنه معاشرة العبد لهذه المرأة، لا، هو لأنه حتى ما تحمل منه. وإلا هو في الواقع الانتصاب يحدث عند الكثير حتى ولو لم يكن هنالك خصاوي. عموما، لا يقبل هذا الكلام إلا الذين أعطي لهم أن يقبلوه. ففي الناس من ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن الزواج، وفيهم من جعلهم الناس هكذا بسبب الإخصاء، وفيهم من لا يتزوجون من أجل ملكوت السماوات. وبالتالي ملكوت السماوات هذا اللي تتكلم عنه اتخذه المسيحيون وما تزوجوا، وأصبحوا يليطون بالبنات الصغار والأطفال الصغار، وأصبح القتل الشديد والتدمير. ومن هنا دخلت الرهبنة في المسيحية، وهذه الرهبنة في المسيحية جعلت معضلة عظيمة، كانت سببا في اغتصاب الفتيات والأطفال في الكنائس. وهذا الاغتصاب قد سمع به الكثير، الجمع الغفير في تاريخنا هذا هنالك قصص عظيمة عليه، فكيف في التواريخ البالية القديمة؟ تصوروا ماذا حدث في السنوات القديمة. احنا في هذه الحقبة اللي كان المغتصب فيها يمكن ان يتكلموا، اخبرونا عن مئات آلاف الحالات، فكيف كانت تلك الأزمنة؟ بوركت كنيسة السيد المسيح التي كانت مؤهلة ومعدة للمغتصبين، والذي لم يتدخل فيها جيسوس ويخسف بها الأرض، بل كان يتقبل هؤلاء عندما يموتون لأنهم قد قبلوه، وبالتالي سوف يدخلون ملكوت السماوات، وبالتالي يكونون أفضل من إيليا ويوحنا وموسى في ملكوت الأب السماوي العظيم كما قال جيسوس المسيح. فسلام لكم على هذه المسيحية العظيمة. في نفس هذا الإصحاح موجودة آيات في مرقس، موجودة في لوقا أيضا، هي موجودة في متى كما احنا نتأمل في متى. هنا طبعا مقدمة لاستغلال الأطفال في الكنيسة بسبب جيسوس المسيح، يعني هو وضع مقدمة جميلة لطيفة يبارك بها الأطفال ويضع إيده على رؤوسهم، بالتالي هذه العادة أو هذا التشريع أو هذه الوصية أخذها أصحاب أو آباء الكنيسة واستخدموها وقاموا هكذا هشا بشا لياطة واغتصابا بالأطفال. وجاءه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ، لماذا جئتم بالأطفال؟ فقال لهم يسوع دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعونهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت السماوات. ووضع يديه عليهم ومضى من هناك. فلذلك اتخذت المسيحية عادة أو ديدا أنه يأتون بالأطفال ويباركون الأطفال من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. ثم يأتي إليه شاب غني، سوف يعني أذكر القضية باختصار لأنه لا نريد التفصيل ونقرأ الآيات المطولة. قال له أيها السيد الجليل، أنا شاب غني وأريد الخلاص، فكيف أحصل على الخلاص الأبدي؟ فقال له جيسوس، لماذا أنت تسألني عن الخلاص؟ قال لأنه أنا أريد أن أصل إلى المقام المحمود كما يقال. قال إذن اعمل بالوصايا، يعني وصايا موسى، لا تزن، لا تقتل، لا كذا لا كذا لا كذا. فماذا أجابه هذا الشاب؟ قال له أنا عملت بهذه الوصايا كلها، فهل يوجد شيء آخر؟ قال له نعم يوجد شيء، بع أموالك ووزعها على الفقراء وتعال اتبعني. فذهب الشاب حزينا، يعني هذا هو الخلاص، بع أموالك ووزعها على الفقراء ثم اتبعني أنا، إذا اتبعتني سوف ماذا؟ ستكون من المخلصين. فلما قال يسوع هذا الكلام طبعا الشاب ذهب إلى حال سبيله وهو في حالة يرثى لها، لكن التلاميذ تلاميذ جيسوس المسيح تعجبوا من الكلام، فقالوا لسيدهم المسيح، إذن من يمكنه الخلاص؟ يعني من سوف يمكنه الخلاص وفق هذا الذي تقول أنت؟ فنظر إليهم يسوع، ما هو أنتم تتبعونه، هو قال أنه بيع الكذا، يعني أنتم عندكم أملاك أيضا، يعني ما هذه القصة المضطربة، أنتم متبعينه، هو قال له اتبعني وبيع الأموال وزعها على الفقراء واتبعني سوف تكون من المخلصين وتنال الخلاص، فبالتالي أنتم المفروض أنه نلتم الخلاص. فلماذا في الآية 25 فتعجب التلاميذ كثيرا من هذا الكلام؟ ما هو قال أصلا كل من لم يتبعني فهو ميت، وهذا كل ذكرناه في لماذا تتعجبون الآن؟ يعني ما هذا التناقض في هذه الآيات؟ فتعجب التلاميذ كثيرا من هذا الكلام وقالوا من يمكنه الخلاص؟ من يمكنه أن يخلص إذن؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا شيء غير ممكن عند الناس، هذا عند الناس غير ممكن، أما عند الله فكل شيء ممكن. وقال له بطرس ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون نصيبنا؟ فأجاب يسوع الحق أقول لكم، متى جلس ابن الإنسان على عرش مجده عند تجديد كل شيء، تجلسون أنتم الذين تبعوني على 12 عرش اللي تدين عشائر إسرائيل 12، وكل من ترك بيوتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أبناء أو حقولا من أجل اسمي ينال 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، وكثير من الأولين يصيرون آخرين ومن الآخرين يصيرون أولين. إذن الخلاص هو في اتباع السيد المسيح وفق هذه الآيات. لكن الغريب لماذا يتعجب التلاميذ؟ هم تلاميذ ويعرفون ذلك من وصاياك السابقة القديمة، فلماذا يتعجب هؤلاء؟ أقول دائما هذه النصوص تظهر لنا إنه الذي كتبها ليس رجلا واحدا، إنما جمعت من عدة رجال ودونت وأسميت بإنجيل متى ونسبت إلى متى، والقضية واضحة جدا لا لبس فيها ولا إشكال. ثم يأتينا نص اللي هو في الآية 17 وما بعد الآية 17 أيضا ينبئنا السيد المسيح فيها لما يريد أن يذهب إلى أورشليم بأنه سوف يقتل ويصلب بنفس الطريقة اللي ذكرها، إنه هكذا سوف يفعل بي ما يفعل القوم ويدفنونني، وهذه مكررة كما قلنا كالآيات السابقة المكررة وكيف سيحكم عليه القوم. وبالتالي إحنا قلنا إنه هذه النصوص المكررة توضح لنا بأنه الكتاب كتب من عدة شخصيات، إلى أن نصل إلى آيات اللي هي أم يعقوب ويوحنا جاءت إلى السيد المسيح اللي هي أم يوحنا ابني زبدي، أم يعقوب ويوحنا ابناء زبدي طبعا جاءت إليه وسجدت له وطلبت منه أنه أيها السيد الأستاذ المعلم العظيم المقدس نريد منك، أنا أطلب منك أتوسل إليك أن تجعل أبنائي هذين، وقالت له مر أن يجلس ابنائي هذان واحد عن يمينك وواحد عن شمالك في مملكتك مملكة السماوات العظيمة. فماذا أجاب يسوع؟ أنتما لا تعرفان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سوف أشرب منها؟ قال له نعم نقدر أن نشرب من نفس الكأس الذي أنت تشرب منها. فقال يعني الموت المقصود هنا، ماذا يقصد يعني؟ فقال لهما نعم ستشربان كأسي، وأما الجلوس عن يميني وعن شمالي فلا يحق لي أن أعطيه لأي أحد، لأنه للذي هيأه لهم أبي. فبالتالي جيسوس هو ليس الرب، يعني يختلف عن الإله الذي هيأ هذه الأماكن. طبعا هنا لما يسمع التلاميذ ما قالت هذه المرأة وما أراد هذين الشابين غضبوا على الأخوين، وهنا طبعا يأتي جيسوس المسيح المقدس جل جلاله وعظم شأنه ابن الأب، يأتي ويتكلم مع التلاميذ ويقول لهم من أراد أن يكون عظيما فيكم فليكن لكم خادما، يعني أكثركم، من الذي يخدمكم أكثر هو الذي سوف يكون أعظم واحد فيكم، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لكم عبدا، هكذا ابن الإنسان جاء لا ليخدمه الناس بل ليخدمهم ويفدي بحياته كثيرا منهم. إلى هنا نتوقف في هذه الليلة، وسوف نكمل في وقت آخر، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان النور.